بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أتمنا رشدنا وأهدنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وغفر بعفو الغافلين في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه الترجمة هي الباب السادس من كتاب التوحيد. فقد مضى علينا كتاب التوحيد في بيان أدلة أهمية الأدلة على أهمية التوحيد وعظيم شأنه، ثم الباب الثاني ليبين لنا المصنف فضل هذا التوحيد ومنزلته وعظيم شأنه، ثم أعقبه بباب يبين فيه علو منزلة من حقق هذا التوحيد وصانه عن كل ما ينقصه ويفسده ويقدح فيه. ثم أتى بالباب الرابع ليحذر مما يضاد التوحيد أو يضاد كماله من الشرك الأكبر أو الأصغر. ثم الباب الخامس أراد فيه أن يبين فضل الدعوة إلى هذا التوحيد الذي عرفته وعرفت ضده. ثم خامس ليفسر فيه هذا التوحيد الذي أجملت مع وضوحه فيما مضى، لكن مزيد توضيح بآيات أخرى حتى يكون الأمر واضحا بالفعل. وجعل الترجمة الخامسة يبنى عليها ما بقي من الأبواب، وأن شرحها ما بعدها من أبواب إما في بيان ما يغاد الدين أصلا كالشرك الأكبر، أو ما يضاد كماله كالمعاصي، وما يقدح فيه من بدع وشرك أصغر ونحو ذلك. فذكر هنا المسائل الأقل من الشرك، لأنه سيذكر هذا الباب وما بعده، ثم يأتي بالدفع والنذر والاستعادة والاستغاثة بغير الله وبيان الشفاعة وبيان حقيقة الهداية إلى غير ذلك. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. العبد مأمور أن يكون قلبه متعلقا بالله، وأن يكون اعتماده في أموره كلها على الله، وأن تكون صلته بالله صلة قوية متينة، صلة لا تنقسم عراها ولا تنقطع مادتها، بل هي صلة متمكنة في قلب المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ذلك الموحد الذي اعتقد حقا أن النفع بيد الله وأن الضر الحقيقي بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأنه لا يستطيع أحد أن يمسه بضر إلا بإرادة الله، ولا يحقق له نفعا إلا بإرادة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمؤمن في سرائه وضرائه، في رخائه وشدته، في صحته ومرضه، دائما قلبه معلق بالله، ودائما على صلة وارتباط بالله، ودائما يتصور ضعفه وعجزه وفقره وفاقته واضطراره بذاته إلى ربه وخالقه ورازقه والموجب له من العدل المربي له بالنعم. إنه إن تعاطى الأسباب فلا يتعاطى إلا أسبابا قد أذن الله له فيها، وأسباب لا تقطع في عقيدته، أسباب لا يلتفت إليها قلبه، أسباب لا تتعلق بها نفسه، بل أسباب مادية محضة أذن الله فيها فهو يتعاطاها، يشرب الماء ليقطع الظمأ. يأكل الطعام ليقطع الجوع، يعني يضع اللباس القليل للشتاء والنعلين للشتاء وحفظ الله، وكل سبب مادي أذن الله فيه فهو يفعله، يلتقي الحر الشمس بالظل، ويلتقي الحر الشتاء بالإيواء بالمساكن وإلى غير ذلك. فالأسباب النافعة المادية يفعلها وهو لا يتعلق قلبه بها، يتعاطى الأدوية من عقاقير إبر وما يعلمه الطبيب له مع اعتقاده أنها سبب والأمر بيد الله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وفي الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا أمر متقدر ولا إشكال، لكن كلامنا في هذه الترجمة في أسباب ظل بأشياء ظل أنها أسباب للشفاء وأسباب للعلاج، أسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لدفعه قبل وقوعه. لا شك أنك إذا اتقيت البرد بالملابس بالأحذية فقد دفعت وصول البرد إليك، وعندما تستدعي اللباس والفراش عند نزول البرد فإنك ترفعه عنك. هذا أمر مستقل، لكن الكلام الآن فيما يظن أنها أسباب وليست بأسباب. لماذا ليست بأسباب؟ ما السبب؟ ألا تجعل في الحلقة هذه مغناطيسي يستطيع أن يمتص الأذى، يمتص البلاء أو نحو ذلك؟ يقولون هذه أسباب مهمة. لماذا؟ لأن الحلقة والخيط وأمثالها لا يعلم أنها بذاتها سبب لذلك ولا سبب لجلب ضرر، إنما هي أمور وهمية، والأمور الوهمية التي يتخيلها الإنسان ولا حقيقة لها هذا أمر لا يمكن أن يكون علاجا. فإن كل سبب نابع أرشدنا إليه، ولكن أسباب وهمية وأسباب لها تعلق بالقلب وتلفت القلب لغير الله، إذن فهي أسباب خيالية وهمية لا يجوز لنا أن نتعلق قلوبنا بها. وهذا ما سيذكر المصنف أدلته. ابتدأ المصنف الباب كعادته رحمه الله، إن وجد آية تناسب المقام نعم أتى بها، أو حديث يناسب المقام أتى. ولا يمكن أي ترجمة تخلو من آية إلا أن لا يجد آية تناسب ذلك المقام واضحة جلية أو مفهوم قوي. فأتانا بآية الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الآية هذه إذا تأملتها هي بالشرك الأكبر، لأن الله يقرر توحيده بالألوهية بالاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، فيقول جل وعلا جل وعلا ولئن سألت أولئك المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يمكن أحد منهم أن يقول خلقتها أنا، ولا خلقتها الجن ولا الشياطين ولا الملائكة، هذا أمر فطري. ولا يقولون إنا خلقت نفسها، فهم أعقل من أن يقولوا ذلك، فيقولون الله لا يقولون الله. طيب يبقى هذه فقولته، إذن تقوم الحجة عليهم ويلزمهم بما قالوا على ما كتبوا. قل أفرأيتم ما تدعون الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر، هذه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها من دون الله، لو أراد الله أن ينزل بي ضر أكان الآلهة تقدر على رفعه أو دفع قلبه، أرادني الله بضر فوقع الضر هل تستطيع الآلهة رفعه، أو أراد الله قبل أن يقع هل تستطيع الآلهة دفعه. فالآلهة عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا في قصة إبراهيم بالأنبياء لما أخبر الله عنه قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، إذن هم لا يعلمون الغيب والآن يا جبل، لكن قوم تحدثوا سمعنا فتى يذكرهم أن يعيب إبراهيم، قالوا يعني يعلمون ذلك منه، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عنه. قالوا حدث حدث هذا بآلهتنا يا إله كسر يحطم ثم يدافع عنه. حجر خلقه الله حجر منفوت نحتوه بأيديهم ما يشعر كسر حطم معقولوا يقولون من فعل هذا به؟ كان عند علم غير قدرة لدافع عن نفسه لكن جمال. قال بل فعله كبيرهم هذا اللي بتركه فاسألوهم إن كانوا ينطق. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال نعم فرجع يقول له اللي كسر أصنامكم الصغار من هو؟ من هو؟ هذا الكبير حجر الكبير كسر حتى الصغار. سلوا الكبيرة عن من كسر الصغار فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون أنتم الغلطانون السفهاء. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطق علمت ذلك. قال الله قال ابراهيم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. انتهى الجدال ودحض الباطل. اذا مش بقي ماذا بقي مع المشرك؟ الحجة هدمت والجدال انقطع ولا مجيب. إذا رجعوا إلى القوة البشرية حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا المهم. هذا الذي كسر إلهتكم حرقوه حتى تبقى الإله تبقى الآلهة ما أصابها. فتعالى الله علوا كبيرا عما يقول المشرك. إذا أفرأيتم ما تدعون الذي الله إن الذي تدعون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة مانع. وكما قال الله جل وعلا ما يدعي الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لم يجيب. قال الله النبي قل حسبي الله كافي لله عليه يتوكل المتوكل. إذا فالآلهة لا تنفع ولا تضر. فإذا كان هذا بالآلهة فحلقة أضعها في المعصم هل تكشف عني ضرا؟ هل تجلب نفعا؟ تليمة علقتها على صدري خرج أو حروز وضعتها هل تدفع عني ضرا؟ وهل تجلب لي نفعا؟ لا والله. فنصنف أسباب الدليل على الشرك الأكبر مستدلا به على التحذير من الشرك الأصغر كما سيأتي في قول ابن عباس. وهذا منه رحمه الله سلوك لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان. لأن الشرك وإن صغر لكنه قبيح فيستدل بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر للتحذير منه أيضا.
قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواحده. فقال انبعها فانها لا تزيدك الا ردا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. رواه احمد بسند لا باس به وله عن حفصة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق رجعة فلا رجع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
طيب، الحديث الأول عقبة بن عامر الصحابي من فضلاء الصحابة وقضائهم ولوي الفقه به. يقول القائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قيل إنه عمران بن عاص في يده حلقة من صفر وضع فيه حلقة من حلقة، قال ما هذا؟ استنكار أو ما حمل ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني وضعت الحلقة من الصفر لأتقي به مرض الواهنة، مرض يأخذ باليد كلها أو بالعضد يرقى المريض منه. فهو يقول على الرجل صعمه عمار أو غيره إني وضعت الحلقة في يدي أو في عضدي ليزول منها ألم ذلك الواهنة وليرتفع الألم منها ولتعد اليد إلى سلامتها وعافيتها. إذن كيف الحال؟ الحال أن عمران وغيره رأى أن تلك الحلقة من الصفر علاج نعم للواهنة. الحلقة هذه هل هي حلقة دوائية بمعنى أنها تماثل ما نسميه باللزقة وما يوضع توضع على الظهر غيره؟ هل هي كاللزقة التي في الدواء؟ هل هي مثلا مادة معروفة له؟ لو كانت مادة من عجين مثلا من زيت من كذا يمكن مادة، لكن حلقة اتخذت لذات أنها حلقة للشفاء. لو كانت يعني محشو فيها مادة دوائية لقلنا هذا علاج نعم محسوس، لكن القضية أنهم جعلوا تلك الحلقة بمجرد أنها حلقة تشفي من المرض وتزيله. وجعل بالإفتاء سؤال عما يسمى بالحلقة المغناطيسية أو السوار المغناطيسي، وسئلت وزارة الصحة وجامعة الملك سعود وجاء تقرير طبي من عدد منهم يبينون أن هذا السوار المغناطيسي وهم وخيال، بل أبعد من ذلك قالوا إن هذا السوار إذا وضع باليد فربما سبب إلى أمراض ولا تكون طبيعة تكوينه ملائمة للبشر، فهو إذن ضار غير نافع. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أنه يقدح في توحيد الآن حيث يتعلق قلبه بغير الله، لأن الحديد حلق الصفر أو ذهب أو فضة ما هذه مادة، لكن يظن بمجردها حصول النفع أو دفع الضر. إذا فعلمنا أنها وهمية وظنون كاذبة، بل علمنا أيضا أنها ضارة ومؤذية وجاذبة ضررا لا محققة نفع. إن زعنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك تلك الحلقة إلا وهنا إلى وهنا. الوهن الأول ما هو؟ الوهن الأول المرض، والوهن الثاني وهن الشرك. فإن المشرك يصاب برعب وذل وخوف تصديقا لقول الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فعن الشرك في خوف من معبوداتهم ومن الجن لأنه لا تبعد وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثبات في المواقف وثقة بالله تحوطهم عناية الله وتجأهم عينه فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف فإنها لا تزيدك إلا وحدك وإن شبت البلد فقد أوهنت القلب وجعلته يلتفت لغير الله وما أقبح ذلك منك كريم فإنك إن مت وهي عليك لا تفلح أبدا هذا أيضا وعيد أنه لو لقي الله وتلك الحلقة أو التميمة مع ما أفلح أبدا يعني أنه في خسارة لكن لو تقاد بالنار لكن نبي عنه الفلاح الحقيقي الكامل والفلاح الضبر والفوز بالسعادة ففلحه ناقص وسعادته ناقصة وفوزه ناقص ما أفلحت أبدا فإذا كان فيها ذلك كونها لا تزيده إلا وهنا وكونه لو مات وهي عليه ما أفلح فكفى بها ذما وعيبا لها وقدحا فيها واحتقارا لها
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولو أن أفضل ابن عامر من تعلم تميما فلا أفضل الله له ومن تعلم رجعا فلا رجع الله له وفي رواية من تعلم تميما فقد أشرك
التميمة يأتي لها باب مستقل بعد هذا لكن ساق المصنف لأنها تماثل الحرك والتميمة شيء من خرف يوضع على الغلمان يتقون به العين أي يصاب بعين حسد والودع شيء يخرج من البحر أبيض إذا انحسر البحر عنه قالوا ودع فجاءوا به فعلقوه على بهائمهم أو على جمال نحو ذلك يتقون به العين وكل هذا من أخلاق الجاهلية وكل هذا من شركهم وضلالهم فمن تعلق تميمة فقد دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله أمره وأن يجعل أمره سهلة ونقصا وخسارة وأن من تعلق ودعة فلا ودع الله له بل جعله في قلق وهم واضطراب وقلة رحمة عقوبة له وفي لفظ من تعلق شيئا فقد أشرك شركا أصغر إلا أن يعتقد النفع بذاتها فهذا شرك أكبر بأشكال ولا شك أن هذه الأمور تجعل القلب متعلقا بها حتى أن بعضهم لو قطعت منه لمات لأن الشياطين يعظمونها بالنفوس ويمكنون حبها في القلب والقلب إذا خلع من توحيد الله نحلت به الشياطين بوساوسها وإرجافاتها فغيرت اتجاهه وحرفت سلوكه وجعلك في متاهات الفئة
أحسن الله قال رحمه الله ولابن أبي كعب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رآه في يده سيف من الجثمان فقطع وتلا قوما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
ابن عباس رأى في يد رجل حي ليخبث ما هذا؟ قال من الحمى، إني تصيبني الحماء فأجد أن الخيط إذا علقته في يدي أو جعلته سوارا ليدي أن هذا يزيل عني الحمى. كيف الحمى؟ خيط من الخيوط تربط على يدك تزيل الحمى. هذا الجهل المركب، هذه الخسارة، هذا الانحراف العقلي والفكري، هذه التعاسة، هذه الخرافات المهيمنة على قلوب أولئك. وإن مسلم إذا تأمل الشرك والمشركين وعادة الأوثان والغلاة بالقبور والمتعلقين بأرباب الطرق المختلفة الضالة، رأى عندهم من الخزعبلات والخرافات والطامات ما يزدحم الجبين. وكلما رآهم المسلم عاد حامدا لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فنعمة الإسلام، نعمة التوحيد أجل النعم، أن يكون العبد قد تعلق قلبه بالله وأناب إلى الله وذل لله. ولهذا صاحب التوحيد إذا لقي الله بالتوحيد الخالص فمآل الموحدين إلى الجنة، وإن عذبوا على قدر ما احترقوا ما لم يأتوا بناقض ينقض عليه. فالتوحيد أمره عظيم، ولهذا ترى الموحد على خير، وإن أخذت عليه وإن يعني بلوت عليه شيئا من المخالفة، لكن مآل الموحدين إلى صلاح العمل بالعقبة وإلى استقامة الحمد.
الله أكبر، الله
ما قال أنفع عن هذا، لأن هذا تعليم. هو جاهل لكن علم بالحكم والمآل الشرعي حتى يفهم الحكم وعلته ويعلم لأي شيء نهي.
أحسن الله إليكم. قال القضاء الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر
بالعاجلة
بل تضر بقوله لا تبيدك إلا ربنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على
نعم
الفتاوى.
فإذا وكل إلى الشيء تعلق قلبه بخلق، ومن تعلق بالله وفوض أمره إلى الله كفه الله، ومن تعلق بالله فإنه في باطل وحسد. نعم.
أحسن الله
إليكم.
قال رحمه الله السابعة التصريح
بأن
من علق
تميمة فقد أشرك. يعني بقوله وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا شرك أصغر ما لم يعتقد تأثيرها بذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامنة أن تحريق الخيط من اللقمان بداية. أحسن الله إليكم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون من آيات اليد في الأكثر على الخطة كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
يعني الآية حذيفة تلا وما يؤمن أكثرهم بلا يمشكل، وابن عباس في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية ذكر منها الشرك الأصغر.
نعم. قال الله العاشرة أن تعليق القدح من العين من ذلك.
واضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يحب له، ومن تعلق رجعا فلا رجع الله له، أي لا ترك الله له.
نعم. لا شك.
بارك الله فيكم وبعلمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. وأقر الله لكم لبالغين. ننتقل الآن إلى الأحياء الشيخ أحمد حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نفعنا الله بعلمكم ومد في عمركم على طاعته، ولعلي أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت. سائلة تقول هذه امرأة كبيرة في السن وأنها كانت تزور كثيرا من قبور الصالحين، وتقول وقد حصل لي أن طلبت من هؤلاء الصالحين قضاء بعض الحاجات مثل شفائي من مرض قد أصابني وقد شفيت من ذلك، وهناك من يقول أن هذا الفعل محرم وهو شرك، فأرجو منكم بيان حكم ذلك، وأني لست أتقرب إليهم وإنما أستشفعهم بالشفاء من المرض.
يا أخت، هذا الاستشفاء بأن طلبت من الولي صاحب القبر أن يشفي مريضك أو يشفيك، هذا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا منك شرك أكبر، فعليك أن تتوبي إلى الله منه. إن الله لا يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. فتوب إلى الله من هذا البلد، وجدد الإسلام واعتني ألا تعودي والجئي إلى الله واعلمي أن دعاء الأموات والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء جعلهم شفعاء كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر من لقي الله به فالنار مأواه خالدا مخلدا فيها. يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفي ربه. فتوبي إلى الله وجدد الإسلام واشهدي أن الله وحده المعبود بحق وأن ما سواه فإنما يعبد بالباطل.
أحسن الله إليكم. ولعلها تذكر في السؤال أنه يعني يحصل الشفاء من المرض, ما يعني هذا حصول هذا الشيء هل هو دليل على صحة فعلها؟
لا, هذا ابتلاء وامتحان, ليس دليل على أن يسمع. الميت ما يسمع, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هو ما سمع دعاءك ولا درى عنك ولا عن ابنك, لكن هذا الشفاء جاء قضاء وقدر. فلا تظني أن شفاء ولدك نتيجة لدعاء صاحب القبر, لا, هذا قضاء وقدر. ليس لهذا الولد ولا صاحب القبر أي أثر. لا يسمع دعاء من دعاء ولو سمع ما قدر, ولا يملك شيئا أبدا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ينقص كمال التوكل والإيمان من يطلب مساعدة الآخرين في قضاء حوائجه الدنيوية؟
ولا شك إن الإنسان كلما رزق ثقة بالله واعتمادا على الله وتعلق قلبه بربه كلما قوي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه فأسر كلمة ألا تسأل الناس شيئا. قال بعضهم فلقد رأيت بعض أولئك يسقط صوته من يده ما يقول لصاحبه ناويني بيه. فلا شك أن اعتماد العبد على الله وقوة ثقته بالله وكونه لا يبتو إلا الله, لا شك أن هذا أكمل وأولى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سماحة الوالد من المعلوم أن الجد للمخلوق الحظ الطيب, وقد أشكل علي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك, ما هو ضد الجد في حق الله جل جلاله؟
يقولون تعالى جدك جلت عظمتك, فالجد بمعنى العظمة والكبرياء, جلت عظمتك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هناك من الناس من يضع في مقدمة السيارة حلقة تعلق على السيارة, وبعضهم يضع علامة كف مرسوم داخل هذا الكف عين يوضع في مؤخرة السيارة, ويقال أن هذا تحفظ من العين والشرور,
وبعضهم يضع خرقة. كل هذه كما سيأتينا في حديث أبي رافع من قلد وترا أو تعلق تميمة إلى آخره, سيأتينا بيان أن هذا من مثل ما يفعله الجاهلية, وأن هذا من نوع التمائم وتعليق الأوتار ونحوه, كل هذا من أخلاق الجاهلية. ماذا تنفعك عين في سيارة أو حلقة؟ بعضهم إذا تمتحط المصحف وإن كان المصحف خير, لكن يضعه يعتقد أن المصحف بيجب عنه. كل هذه من الأمور غير المشروع, والأمور المنهية عنها كما سيأتينا في باب هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول في إحدى الدول العربية تمنع من الحجاب في دخول الامتحان حتى يمنع من تغطية الشعر, لذلك فإني أقوم بلبس شعر مستعار أو ما يسمى بالباروكة وأخفي شعري الحقيقي, فما حكم فعلي هذا وأنا مضطرة لذلك؟
وإذا كان هذا اللبس فقط للتغطية عنهم وعن سوء تفتيشهم لهذا وسيمنعك أيضا من أن يخلعوا الحجاب، إن كان هذا المقصود فلا جلاء منع، إنما تمسكي بالحجاب، وإن تمسكت به وأظهرتيه ولم تبالي بقيلهم فإن الله سينصرك عليه، لا تتمنك هم على باطل والباطل زهوك. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم أن تأخذ المرأة من شعرها للزينة، أي تقص الشعر؟
هو لا شك أن حلق الشعر للمرأة كله مبني عليه، والقص إن كان مشابهة للغربيات نحو الكعبات عندهم، وإن قصت شيئا يسيرا ينبع ولا يؤثر فأرجو أن لا حرج، لكن كلما ترك القص كان أفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل قول ربي أجرني من النار 7 مرات من الأذكار بعد الصلاة؟
ويروى ذكره الشيخ في آداب مشي الصلاة، وفي حال الضعف أن يقال بعد صلاة الفجر وبعد المغرب وبعد الفجر إذا أكملت تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تقول بعدها: ربي أجرني من النار 7. في بعض الألفاظ يقول: ربي أجرني عذابك يوم تجمع عباد 3، ثم تأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر عن حكم لبس المرأة للقصير بين محارمها.
ضيف يا أخواتي، لبس القصير الذي يتجاوز الساقين أو لبس ما يبدي الصدر كله أو لبس ما يبدي بعض الظهر أو لبس ما تكون اليدين كليهما مكشوفتين، كل هذه الأشياء لا شك أنها بين النساء، لكن هذه الأمور إن وقعت الفتيات فيها ربما جرتها إلى التساهل بهذا الأمر والخروج أمام الرجال بهذا المنظر البشع السيء. فالذي أنصح به المسلمة، أنا أقول: تكشف وجهها من النساء، تبدي شعرها نحو ذلك، لكن لا تتجاوز الحدود، ذلك هناك يعني تساهل زائد، فرب عين حاسدة ورب الشرور كبيرة. ثم ما كتعلمون الآن الجوالات التي تحمل جهاز كاميرا التصوير تصور تلك الفتاة في هذا المنظر، وربما وقع ذلك في الصورة في أيدي بعض المنحرفين، ورب الشيطان حريص على ابنها، وبعض النسوة اللواتي يحضر قد كن شريرات أيضا. فيا أخواتي، أنا أرى التحفظ في هذا العصر والبعد عن الأمور التي قد تستغلها كاميرات الجوال وتحملها إلى خارج أسوار الحفلات، وربما وقعت في أيدي الأراذل، وربما كانت تلك النسوة أيضا نسوة غير صالحات ينشرن الفاحشة وينشرن الرذيلة.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل ما يفعل من جمع للأسلحة في هذه البلاد أو فيما ما يعني يذكر عن الأحداث اللي حصلت قريبا، فيقول: ما حكم إيواء مثل هؤلاء والتستر عليهم، وما هو موقفنا من ذلك، وهل من يقتل من رجال الأمن في هذا هم من الشهداء في سبيل الله؟
أولا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى مهديه. في بعض الروايات: من آوى محمد أحد حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا إخواني، بيت الله الحرام كما قال الله معظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم هذا البلدة ولم يحرم الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجر ولا يحتلى خلاه ولا ينفر صيده. وإن أحد ترخص من قتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت فليبلغ سلغا. ونهى عن حمل السلاح في الحرب لأنه واحد أمان. إذن فالذين جلبوا الأسلحة الحرب وأودعوها قرب الحرب ما مراده؟ لا شك أن المراد سيء، وأنهم قد بيتوا نية خبيثة للإسلام وأهله. ولكن كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وكما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الفئة من كان منهم واقعا في البلاء فليتوب إلى الله وليتخلص وليحمد الله على النعمة وليتبصر في مآله وليعلم أن سعيه في خسار وحياته في تباهي، فليعد إلى رشده وليتوب من ذنبه وليضع يده في يد سلطته لكي يأمن على نفسه ويحقن دمه ويستريح قلبه وتطمئن ويطمئن أهله من أم وأب وأولاد وزوجة وغير ذلك. وهؤلاء عافانا الله وإياكم ما عنده إلا نوايا سيئة، فمن علم بحالهم يحذرهم إن طاروا، وإن استمروا فليرفع بأمرهم ولا يدعهم يعبدون وهو يعلم، لأنك إن تركتهم كنت شريكا بهم. لابد من قطع أمرهم، لأنك إن علمتهم وعلمت كيدهم وغرضهم وجمعهم الأسلحة وإيوائهم الأسلحة ولاسيما سلف التابع الذي يريدون به تدمير الممتلكات وقتل الأبرياء، الذي يعلمه ولا يرفع به هو شريك له بالإثم. أشهد بالبر، لأن الله هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولله الحمد منذ أشهد شهر رمضان وأمننا صار عنده مسابقة للحدث يسبق الأحداث قبل وقوعها، وهذه من نعم الله وتوفيقه. وكم نقرأ في الصحف من اكتشاف لهذه الأوتار وانقضاض عليها ومفاجأة لأهلها، وهذا من توفيق الله والنية الصالحة. أما الجنود البواسل الذين يكتشف تلك الأمور ويقومون بمكافحة أولئك فهم على خير في مسائلهم وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وهم في سبيل الله انطلقت نيتهم وحسن قصدهم فهم على خير وفي خير ويرجى لهم خير. والدولة وفقها الله اعتنت بهذا العنصر عناية كاملة، فأعطت مكافآت مع الرواتب، وأعطت لمن استشهد من الأمور التي تريح من بعده، وسعت جهدها في ترقية أولئك ومساعدتهم بما يمكن. ولو وما ينتظرونه من ثواب الله مع حسن النية فوق هذا كله وللآخرة خير لك من الأولى.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلي أستأذن سماحتكم في الانتقال للإخوة في عرعر الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
تفضل.
طيب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سوء واحد.
يكون الحديد فيه جاذبية لهذا الشيء، هل أشياء تجربية تجاربية أو تجارب؟ لا شيء فيها. بل العرب في جاهليتهم عندهم شيء من هذا العلم، يعني حتى يعرفون يعني أذكياءهم أو ذوي المهارة منهم إذا نزل بالأرض يأخذ تربتها ويعلم هل فيها ماء أو ليس فيها ماء، يتخيل السحاب، وإذا رسم له لو كان أعمى السحاب ومجريات السحاب يعلم في التجارب أن هذا السحاب يحمل مطر أو لا، هذه كلها أشياء تجارب. هذا نمنعه من حيث أنه شعار لمن لا خير فيه، والمسلم بعيد عن الرذائل من مغنين يقص رأس قصر مغني فلان أو مطرب فلان أو السقيط فلان، كلها تصبح المسلم يترفع عن هذه الرذائل والتمائل.
أحسن الله إليكم. ما يجب أن
تعليم الأوهام التي
فيها
قرض الحياة في البيوت بحجة أنها تدفع عن الضرر
أو
العين
أو
ما أشبه ذلك.
بيانات؟
لا
كل هذا من التمعي أصلح. أحسن الله إليك. هذا يقول مرافق لكم بما يحدث في هذا البلد من المغالاة في الأمور والتعدي على نعمة الله في مناسبات الأوقاع ثم أنت إلى تمسك طاقة من المصدر. ألا ترون أن المصدر من الضروري إلزام أفراد المجتمع اتباعا ما أمر الله به وعدم إفراط هذا الأمر؟ هذه قضية المهور وغلاء المهور قضية شائكة، هي تحتاج إلى شيء واحد، تعاون المجتمع بينه. الفرضية والإلزام والتقنين هذا ما يؤدي شيء. في بعض الجهات في مثل قننوا أو حددوا ثم تفلت بعضهم على بعض، هذه أمور تحتاج توعية للناس، حملهم وتفهيمهم، توعيتهم من خلال المنابر، من خلال المدارس والمحاضرات والمنتديات، ومن خلال وسائل الإعلام بتفسير واضح. أنا لا أقول لا يكون وليمة ولا مهر، لا بد من أمر واضح، لا بد من مهر، لا بد من وليمة، لا بد من تكلفة، لا بد لولاية النبي قال ثلاث حق على الله عونهم ذكر منهم الرجل يعني الزوج يريد العذاب أو يستفيد العذاب، لكن يعني أنا أقول أولئك وادفع مهر وأقف حبل الزواج تكون معقولة. بعضهم يبدأ بالحفلة وأنت ما أنت بيها 70 ذبيحة، وإن كانت تأثير ذبائح من غيرها، لكن وجود هذا الشرف المجاوز للحدود وقد لا يؤكل ولا عشر، كله من الامور الشائنه الشائعه على المسلم منها. هذه القضيه تحتاج الى توعيه ان القضاه والمدرسين رجال العسبه ورجال الاعلام والضمان الاجتماعي وغيره من الجهات ان يبذل الجهد المتواصل بتوعيه الناس ومأذون الانكحه وغيرهم، حتى لعل الله ان يقذف في القلب تغيرا بهذا الشرف الى الرجوع الذات. اولئك ادفع مهار، ادعو الوليمه والسنه والدعوه اليها مستحب والحضور واجب، ما في اشكال. لكن اما ان اذبح باليوم 100 ذبيحه واتبارى او اتي برجال يضربون يرقصون ويضربون ليلة كاملة بمبالغ طائلة أو أسهر إلى آخر الليل أو إلى آخره، هذه أمور حقيقة تحتاج منا إلى تعاون في بيننا جميعا، ونسأل الله أن نكون أعوان على كده. أحسن الله إليكم. هذا الرجل يقول من دخل مع جماعة في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فقط فماذا
يلزمه وهل إذا صلى ركعتين ثم سلم يكون مخطئا في فعله؟ أنا والله أرى أنه يصلي العشاء أو المغرب وحدها والعشاء وحدها، أما أن يدخل معهم عشاء وهم يصلون المغرب فهذا لا أراه على شخص، لا أرى، لا أرى، ما والله أنا عندي يعيدها في نظري إن ذلك أقوى.
أحسن الله عليكم. ماذا يلزم من عبد الشيخ؟ يقول ألزم الزكاة المال الذي يدخر من المرتب الشهري علما أنه خلال فترة الحوض قد يزيد أو ينقص فتكون جزاؤه.
نعم، فإذا تم الحول زك الموجود عندك، لأن صعب أن تحسب كل شهر، فالأولى أن تزكي الموجود الباقي بالرصيد زكي كله، هذا في احتياط وإبراء للموت، يعني لو تزكي كل شهر تعبت من الإحسان.
أحسن الله يقول
هذا جرى في بتوى الهيئة تبرع الإنسان بجزء بعضو أو جزء لحي مسلم مضطر لذلك، أن هذا جائز إذا اضطر إليه، لكن لا ينزع العضو حتى يتوقف حركة القلب، والموت الدماغي لا يسمى به التمييز.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما معنى هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تكون مرة السحاب، وهل مستدل على دوران تطلع الشمس؟
هذا كما قال الله وإذا الجبال سيرت، وكما قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فالجبال تراها دامتا متمر الصحاب تذهب كما أمر الله كما أراد الله، وإذا الجبال يسيرت.
أحسن الله عليكم. ماذا يقول؟ إذا سافر الشخص إلى جدة مثلا لزيارة المريض أو الطبول عن الزواج وعاد في نفس اليوم، هل يترخص رخص السفر أثناء سفره من قصر صلاة وغيرها؟
والله إذا جعلنا جدة مكان مستقل، بلد انتقل من البلد، وجدة الآن هي تقريبا هي 80 كيلو داخلية، لكن حدودها الآن قد تنقص عن 80، قد تصل إلى نحو من 70 أو نحو ذلك، فاللي ينظر إلى أنها مدينة مستقلة وأنها كان من قبل مرحلتين للرواحل يومين قاضي الراحلة يرى أنها سفر ويقصد، واللي بيقول إن البناء ما بين مكة جدة ما يقطع البناء إلا مقدار 60 كيلو أو نحوه قد لا يترخص، وأنا عندي من ترخص بناء على هذا فهو جاهل، ومن تحرج وراء الإتمام لا شيء. إذا كان في مكة وخرج إلى جدة، فإن قال جدة عند حي أبو غاز تقريبا 65 من مكة أو 60 مكة، والمد والمسافة التي قلوا ما هي 80 كيلو، هذا نقصت 15 أو 20 كيلو في آخر البناء، وما بين آخر بناء مكة وأول بناء جدة، فيقول هذه ما تساوي 60 كيلو، بخلاله كم يقصد المطار مطار جدة، فمطار جدة عن مكة ما يقارب 120 أو 110 كيلو ما يشكل عنه، لكن إذا كان بيقصد جدة فإن اطمأن قلبه على أن هذا انتقال من مدينة إلى مدينة، وأن الأصل أن جدة تبعد مرحلتين عن مكة بمقدار يومين قاض الجبال 80 كيلو عن مكة، بيقصد وبيقول لا أنظر إلى حدود دولة ذا ويطمئن لا وجه. ما في شرطة بعيد كلام مكة أو من عزيز ما في فرق شيء، لأن الآن الخط السريع هذا بدأ البناء يأخذ مسافة، وأخشى الله أعلم سنوات وأن يكون البناء إن لم يلتحم كاملا فسيكون على الأقل النصف أو الثلث، لأن التوسع العمراني وما أنعم الله به على البلد من هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة نسأل الله أن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على الطاعة. تعيد الصلاة لأن المسجد معروف محرابه معروف.
أحسن الله يقول هذا الأجل يقول أني تعليم جلدنا أن تنبوه على الولداء للدين أو بنتي حمط المسجد.
لماذا؟ لأن حديث نهى عن ركوب جلود النمور السباع من السباع شتقيه غير يقول أن تحريم الركوب عليها يجعل الجلوس عليها غير جائز. أما بعد التكبير فلا، وأما قبل التكبير عندما يقيم ويقول اللهم حم وقوفي بين يديك ما أظن شاء ما في شاء. كيف؟ لا الاتباع سنة، لو تركه ترك سنة وطوافه صحيح.
أحسن الله إليك. هذا مثال يقول هل ظل الإنسان بعد الكلام إنك لا
تصل النعال الرجعة تنتهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله يصحح هذا ويقول له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعد اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يرى الشيخ بيتاوي صحة هذا اللفظ وأنه له حسن.
الله
عليكم.